Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء 9 من شهر 8 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. لجنة أطباء السودان المركزية تعلن عن إصابة 23 شخص في مظاهرات يومي السبت والأحد بالخرطوم. الأجهزة الأمنية تستخدم العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين وتعتقل عدد 7 أشخاص في موكب يوم الأحد بالخرطوم بحري، بينهم 3 أطفال خُصّر. الأجهزة الأمنية بمدينة كسلة بشرق السودان تعتقل المحامي حزيفة عمر من داخل قاعات المحكمة بالمدينة، ومحامو الطوارئ يتهمون السلطات بتلفيق تهم ضد الناشطين. النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو يشيد بتعاون رئيس دولة تشاد ويبدي انزعاجه من تصريحات الناطق باسم القوات المشتركة التشادية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن إصابة 7 أشخاص في مظاهرات الأحد في أم درمان. وقالت لجنة الأطباء السودانية في تقرير طبي أن من بين الإصابات 7 حالة واحدة بالقنبلة الصوتية وحالتين بالاقتناق بالغاز المسيل للدموع و4 حالات بسبب الرشق بأجسام صلبة نتيجة أنحاء جروح أغلبها في الرأس. وأشار التقرير إلى وجود إصابات في الميدان تم علاجها من قبل فرق الإسعاف الميدانية وهي غير مشمولة في الحصر. من جهة تانية أصيب 16 شخص في مواكب السبت 6 من شهر 8 الجاري بالخرطوم. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في تقرير طبي أن من بين الحالات حالتي إصابة برصاص مطاطي إحداهما في البطن وأخرى بالقرب من العين، وإصابة في العين نتيجة الرشق بالحجارة، بينما تراوحت بقية الإصابات نتيجة التصويب المباشر لعبوات الغاز المسيل للدموع والرشق بالحجارة. سير التنسيقيات لجان مقاومة وتمدني بولاية الجزيرة موكبا حاشدا طالبت فيه بالحكم المدني الكامل وإسقاط الإنقلاب. وقال مجاهد الرفيع من لجان مقاومة وتمدني لراديو دبنجا أن المواكب التي جاءت تحت مسمى مواكب المصابين تحركت من صيدلية الخير وجابت الشوارع الرئيسية بالمدينة قبل الوصول إلى وجهتها النهائية بالنادي وسط المدينة، حيث شهدت مخاطبات جماهيرية تناول فيها المتحدثون قضايا الراهن السياسي. وشهدت الشوارع الرئيسية انتشار كثيف للأجهزة الأمنية دون حدوث احتكاكات بينها والثوار. دخل اعتصام مواطنو منطقة العبادية بولاية نهر النيل المطالب بالتنمية ومعالجة آثار التعدين أسبوعه الثاني. وقال مأمون عضو تجمع الأجسام المطلبية نهر النيل وعضو لجنة الاعتصام أن المدير التنفيذي التزم خلال لقائه المعتصمين يوم الأحد بتنفيذ بعض الخدمات وأحال أخرى إلى حكومة الولاية، ومنها تشييد الطريق الدائري الرابط بين بربر والعبادية، صيانة كافة المراكز الصحية والمدارس والملاعب بالمنطقة، بينما أحال مشاريع مياه الشرب وترفيع مستشفى القمراب إلى سلطات الولاية. وأشار إلى مواصلة اعتصامهم حتى تحقيق كافة المطالب خاصة الأمنية، مشير إلى وجود بعض الجرائم الدخيلة التي لا تستطيع الأجهزة المحلية التعامل معها مثل تفشي المخدرات وتهريب الذهب. تبادل الأطراف دولتي السودان وتشاد الاتهامات حول الأحداث التي وقعت الأول من شهر 8 الجاري والتي أدت إلى مقتل 27 شخص وجرح حوالي 40 آخرين. وقال نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو أثناء أداء واجب العزاء لأسر الضحايا في الأحداث يوم الأحد أنهم وجدوا تعاون من الرئيس التشادي محمد إدريس دبي، وأنه اتخذ قرارات شجاعة من أجل السلم والاستقرار في المنطقة. وأشار إلى أن القوات السودانية التشادية المشتركة في اجتماع في منطقة برك، وأن أنهم في انتظار القبض على الجنوب وإرجاع الإبل المسروقة. ويتهم حميتي جهات في البلدين تحاول إثارة الفتن بين البلدين، وأبدى انزعاجه من تصريحات الناطق باسم القوات المشتركة التشادية، ووصف التصريحات بغير المرضية وأنهم استمعوا لطرف واحد دون الرجوع لكافة الأطراف، منبها إلى وجود قوانين وبروتوكولات والقوات المشتركة. وأكد حميتي أن الجانب السوداني في الصراع قام بفتح البلاغ وأخطر القوات المشتركة بالحادث، كما أشار إلى أن الأجهزة التشادية نفت وجود أي بلاغات مفتوحة لدى جهات الاختصاص بوقوع أحداث. وأضاف محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة أثناء أداء واجب العزاء لأسر أحداث أبو سليبة في هذا الخصوص:
بيان فوق إيجابي فوق سلبي، لكن بيان ما موفق، لأن إنت ما تسمع من طرف واحد. نحن يا جماعة هنا عندنا بروتوكول، عندنا قوات مشتركة، عندنا قوانين، إنت سرقوا لك بتبلغ القوات المشتركة.
وحول القضايا المتعلقة بالحدود في السودان، أقر نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو بإهمال الدولة في ضبط الحدود مع كافة دول الجوار وليست مع دولة تشاد لوحدها. وقال حميتي في تصريحات أن الجانب السوداني ترك حدوده مفتوحة مع كافة دول الجوار وليست مع دولة تشاد لوحدها، وأشار إلى الاجتماعات الخاصة بالقوات المشتركة السودانية التشادية في الخرطوم مطلع شهر 8 الجاري، حيث اتفق فيها الطرفين على ضبط الحدود. وشدد حميتي على ضرورة ضبط الحركة على الحدود والتعامل بالمثل في كافة الإجراءات على المعابر الدولية بين دول الجوار، وأضاف في هذا الخصوص:
تكثير من يعني احنا ديل حدودنا مفتوحة على كل شرقها وغربها وشمالها وجنوبها وشمالها من الليل وصاعدا. يعني احنا جماعة قلنا ضبط الحدود، احنا عملنا اجتماع مشترك مع الأمن والدفاع، طلبنا الاجتماع ده عن احنا.
وكانت القوات المشتركة السودانية التشادية كشفت عن مقتل 27 شخص وإصابة 36 آخرين في أحداث أبو سليبة بولاية غرب دارفور بين مكونات تابعة لدولة تشاد وأخرى تابعة للجانب السوداني في مطلع شهر 8 الجاري. وقال المكتب الصحفي للقوات المشتركة التشادية أن الأحداث بدأت بسرقة عدد من الإبل من داخل الأراضي التشادية بواسطة متفلتين من دولة السودان على حسب المعلومات الميدانية التي وردت إليهم، وأوضح أن اشتباكات وقعت بين مجموعتين إحداها سودانية وأخرى تشادية على خلفية نهب الإبل نجم عنها مقتل 18 شخص من الجانب السوداني وجرح 14 آخرين، بينما قتل من الجانب التشادي 9 أشخاص وجرح 22 آخرين. أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي موقف السودان الثابت والقاطع في إدانة كافة أشكال التطرف والإرهاب والأنشطة الإجرامية. وقال البرهان لدى مخاطبته بفندق كورنيسيا بالخرطوم يوم الاثنين الجلسة الافتتاحية لورشة دور التحصين والمعالجة الفكرية في مكافحة الإرهاب، قال أن انعقاد هذه الورشة يجي متزامنا مع استشراف السودان لمرحلة جديدة يتطلع فيها الشعب السوداني بشغف إلى توافق وطني شامل تشارك فيه كافة فئات الشعب السوداني للإسهام في تشكيل حكومة مدنية كاملة تتولى استكمال مسيرة المرحلة الانتقالية والترتيب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني. وأشار إلى أن السودان يواجه ظاهرة التطرف العنيف والإرهاب ويبذل جهودا كبيرة في مكافحة هذه الظواهر عبر الوسائل المختلفة ومنها الأجهزة الأمنية وإصدار عدد من التشريعات والقوانين والمصادقة على العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية والثنائية، مبينا أن السودان أنشأ العديد من الآليات لضبط الحدود مع دول الجوار للعمل سويا ضمن المنظومة الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف. اعتقلت الأجهزة الأمنية المحامي حذيفة عمر من داخل قاعات المحكمة بمدينة كسلة يوم الأحد. وقال محامو الطوارئ في بيان أن الخطوة تمثل انتهاك واضح وصريح لقانون المحاماة الذي ينص بعدم القبض على أي محامي دون الرجوع إلى النقابة لرفع حصانته أولا ومن ثم القبض عليه. وأشار البيان إلى ظاهرة التعدي على المحامين والقضاء وأنها تكررت من قبل الشرطة والقوات الأمنية بصورة واضحة، وأكد البيان على عدم السماح والصمت على هذه الانتهاكات ضد المحامين. والقيام بمتابعة جميع الإجراءات لإطلاق سراح المحامي حذيفة عمر. وناشد البيان جميع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان تسليط الضوء على الاعتقال وتسجيل جميع الانتهاكات التي تمت في حق الشعب السوداني. اعتقلت الأجهزة الأمنية عدد 7 سوار في موكب يوم الأحد بمدينة بحري بالقسم الأوسط، بينهم 3 أطفال قُصّر تم تحويلهم لقسم الأسرة والطفل ببحري. ووصف محامو الطوارئ الخطوة بالانتهاك الواضح لحرية التعبير السلمي التي كفلها القانون السوداني والقوانين الدولية. وقال محامو الطوارئ في بيان يوم الاثنين أنهم باشروا الإجراءات القانونية اللازمة وتم تصديق الضمانة لهم، وتم إطلاق سراح 4 سوار بالضمانة العادية والضمانة للأطفال الخُصّر، حيث تم التواصل مع أسرهم لاستلامهم. أدام محامو الطوارئ العنف المفرط الذي واجهت به القوات الإنقلابية السوار العزل بأم درمان في صينية الأزهري موكب يوم الأحد 7 أغسطس. وقال محامو الطوارئ في بيان أن الأجهزة الأمنية استخدمت الغاز المسيل للدموع والغنابل المطاطية والحجارة، مما نتج عنه إصابات بالغة الخطورة للعديد من السوار، تم إسعافهم إلى المستشفى من أجل العلاج اللازم. من جهة تانية اتهم محامو الطوارئ السلطات بتلفيق تهم ضد الناشطين المعتقلين مصعب سانجو ومايكل وعواطف. وقال محامو الطوارئ في بيان أن شرطة التحقيقات قامت وعلى حين غفلة وبدون إخطار ذوي المعتقلين والمحامين بإحضار كل من مصعب سانجو ومايكل وعواطف إلى محكمة بحري، على الرغم من عدم وجود أي بلاغات أو تهم موجهة ضدهم. وأوضح البيان أن هؤلاء الشباب تم اعتقالهم من داخل منازلهم ودون أدنى مراعاة لحرمتها. ووصف محامو الطوارئ هذا التصرف بالمشين، وهو منعرج تاريخي في حق النيابة العامة المنوط بها الإشراف على حراسات الشرطة والتحري والتوصية بتحريك البلاغات، وليست أي جهة سواها مهما كانت. انطلقت يوم أمس بدار المحامين بالخرطوم ورشة الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي بعناية اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، بهدف وضع المبادئ والأطر الدستورية لحكم الفترة الانتقالية القادمة. وقال الأستاذ المحامي الطيب العباسي الأمين العام للجنة التسييرية لنقابة المحامين لراديو دبنجا أن الورشة تأتي بدواعي ما تشهده البلاد من خلل وفراغ دستوري وغياب أجهزة العدالة ومؤسساتها بفعل انقلاب 25 أكتوبر الذي أوقف مسيرة الانتقال في البلاد، وفي ظل التحرك المتقد الذي يشهده الشارع السوداني من سوار ولجان المقاومة والقوى المدنية والسياسية في مواجهة الانقلاب، وتباعد الرؤى بين القوى السياسية حول الأطر الدستورية للفترة الانتقالية، مشير إلى أن الورشة ستمتد حتى يوم الأربعاء، وأن الدعوة قدمت لكل القوى السياسية المناهضة لانقلاب 25 أكتوبر والمنادين بتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية، وستكون بحضور فقهاء العلوم الدستورية بالبلاد للخروج بالأطر الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية القادمة.
الورشة تتعلق بوضع المبادئ والأطر الدستورية لحكم الفترة الانتقالية القادمة، ومن منطلق ده نفتكر أنه الآن الوضع في السودان فيه خلل كبير جدا من نواحي دستورية، وهنالك فراغ دستوري وهنالك أجهزة عدلية ومؤسسات عدلية يفترض أنها تقام، خلال 3 سنين لم تكتمل هذه المؤسسات، وظل الشارع السوداني متقد بلجان المقاومة والثوار والقوى المدنية والسياسية وفي مواجهة الانقلاب.
أصدر الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق يوم الاثنين قرار قضاء برفع ساعات حظر التجول بمدينتي الدمازين والروسيرس لتكون من الساعة 12:30 وإلى الساعة 6 صباحا من اليوم التالي. الخبر الأخير في النشرة: تخلص التمويل الزراعي بولاية القضارف بشرق السودان إلى النصف خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وقال عبد الله جمال الدين تكروني مدير بنك السودان فرع القضارف في تصريحات لسنا أن التمويل الزراعي بجميع السياق حتى بداية شهر 8 من هذا العام بلغ 7121 مليار مقارنة ب 15 مليار من العام السابق في نفس الفترة بنسبة انخفاض بلغت 52%. وقال تيكروني خلال تدشين التمويل للموسم الزراعي بالقضارف أن إجمالي التمويل في ذات الفترة من العام الماضي كان بنسبة 75%، انخفض هذا العام إلى نسبة 26% في نفس الفترة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة الصحفي والمحلل السياسي عثمان ميرغني يتحدث عن الأحداث أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة الصحفي والمحلل السياسي عثمان ميرغني يتحدث عن الأحداث الأخيرة في الحدود السودانية التشادية وأثرها على الاقتصاد السوداني، استطلاع وسط التجار في أسواق السودان المختلفة، وأيضا جولة السودان تقف على أوضاع النساء في معسكر الحميدية بوسط دارفور، ونتناول رؤية الحرية والتغيير اللجنة المركزية في ورشة الإطار الدستوري التي تنظمها نقابة المحاميين السودانيين. ونبدأ كالعادة بعناوين الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا.
مقتل المواطن حماد عبد الرحمن 35 عام على يد مسلحين غربي معسكر شنغل طوبايا بولاية شمال دارفور يوم الاثنين. مقتل النازح عبد المجيد أحمد داود وجرح 3 آخرين واختطاف 7 على يد مسلحين بمنطقة 4 بيوت بولاية شمال دارفور. الأجهزة الأمنية تعتقل المعلم سيف الدين آدم أحمد من أمام جامعة زالينجا يوم الأحد قبل أن تطلق سراحه. تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير ولاية وسط دارفور تحمل السلطات كامل مسؤوليتها عن التدهور الصحي الذي أصاب علي حمدان عضو التنسيقية بسبب التعذيب الذي تعرض له داخل السجن. تجمع العاملين بالسلطة القضائية يعلنون عن تضامنهم مع العاملين في الجهاز القضائي بمدينة الفولة في المحطات الخارجية والمطالبين بمستحقاتهم المالية. اعتصام سكان العبيدية بولاية نهر النيل المطالب بالتنمية وتوفير الأمن يتواصل للأسبوع الثاني. منظمة أطباء بلا حدود تقول أن الصراع الأخير في إقليم النيل الأزرق أدى إلى نزوح آلاف المواطنين إلى ولايات مجاورة منها سنار بمنطقتي أم شوكة ومايرنو. أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق يقول أن التناول الإعلامي السالب عبر الوسائط أدى لتشويه الحقائق حول الأزمة الأخيرة في الإقليم. دكتورة نور الصادق القيادية في الحزب الشيوعي بولاية جنوب دارفور ترجع حالة الانفلات الأمني والظواهر السالبة في الولاية إلى تعدد الجيوش وتردي الوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد. ولاية شمال كردفان تسير قافلة مساعدات إنسانية إلى متضرري أحداث إقليم النيل الأزرق يوم الثلاثاء. والي جنوب كردفان موسى جبر يلتقي رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري ويطلعه على مجمل الأوضاع في ولايته. أمطار وسيول غزيرة تجتاح عدد من المناطق ومدن ولاية الخرطوم يوم الثلاثاء.
شكرا الصادق مصطفى زكريا. قال الأستاذ عثمان ميرغني إن الأحداث الأخيرة التي حدثت في ولاية غرب دارفور والتي راح ضحيتها 18 من الرعاة السودانيين تسببت في أزمة شبه مكتومة بين السودان ودولة تشاد، وهذه الأزمة ربما تؤثر على التداخل القبلي وعلى الاقتصاد السوداني. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان فلنتابع.
الأوضاع في ولاية غرب دارفور سواء كانت الماضية التي قتل فيها مئات من المواطنين في اشتباكات قبلية بين المواطنين أنفسهم، أو التي حدثت قبل أيام والتي قتل فيها حوالي 18 من الرعاة من الجانب السوداني، وبعد ذلك المجموعة التي قامت بقتلهم دخلت إلى العمق الأراضي التشادية وتسببت فيما يشبه الأزمة المكتومة بين طرفين الجانب السوداني والتشادي، باعتبار أن هناك لجنة أمنية مشتركة وقوات مشتركة بين الجانبين لحراسة الحدود، ونجحت فعلا في حراسة هذه الحدود بعدة سنوات ماضية، لكنها الآن تتعرض لاختبار حقيقي بالطريقة التي تم بها قتل هؤلاء الرعاة الأبرياء. هذه الأوضاع عموما ترتبط برابط واحد يجمعها كلها، وهو غياب الأمن في كامل الولايات دافور بصورة كبيرة، ولم تؤثر في ذلك اتفاق السلام الذي وقع في جوبا عام 2020، والذي كان يتوقع أن يؤثر بصورة كاملة على الأوضاع في السودان، بحيث يستعيد السلام في كل المناطق التي شهدت النزاعات بما فيها دارفور، وأن تبدأ بعد ذلك حركة التنمية. لكن للأسف الشديد معدل التوترات الأمنية والتفلتات والأبرياء الذين قتلوا بعد الاتفاقية ربما يكون أكثر كثير مما كان قبلها في السنوات القليلة الأخيرة قبل توقيع الاتفاقية. هذا يؤشر إلى أن جذور المشكلة التي تعاني منها ولايات دارفور وبعض الولايات الأخرى لا تزال كما هي، ولم تحل بصورة كاملة يمكن بعد ذلك أن تستعيد الاستقرار وتستعيد التنمية الاقتصادية في هذه المناطق. وهذه الجذور إذا لم تخاطب بصورة مباشرة تستمر هذه التوترات وتظهر في كل مرة بشكل مختلف. الآن خطورة الحادثة الأخيرة التي حدثت أنها لا ترتبط فقط بالداخل السوداني، وترتبط بالجوار الأقرب وهو دولة تشاد، وهي دولة لها كثير من المصالح والارتباط العضوي المباشر بالسودان، وكان هذا الارتباط من المتوقع بعد اتفاق السلام أن يتحول إلى مصدر فوائد مشتركة بين البلدين في تبادل السلع وحركة السكان بصورة عادية، لكنه للأسف يعني خصما على الأوضاع وفي المنطقة تحول الآن إلى توتر، وربما أكثر من ذلك إذا ذهبت الأحوال في غير ما تشتهي البلدان. في تقديري الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن هي إجراءات ربما عادية، بمعنى أنها دائما بعد كل حادثة تتخذ مثل هذه الإجراءات، وتبدو هناك نوع من التوتر في البيانات الصادرة من الجهات الحكومية واجتماعات على مستوى عالي مستوى مجلس الأمن والدفاع، ولكن تنتهي في النهاية إلى قرارات باردة هي تشكل لجان وتعيد وتقدم مزيد من الوعود، ولا يغير ذلك في الأمر شيئا، يعني يظل الوضع كما هو عليه. أنا في تقديري هذه المنطقة مجمل المناطق يعني التي شهدت توترات سواء كان دارفور جنوب كردفان والنيل الأزرق، إذا لم تشهد تنمية شاملة بصورة واسعة جدا فلن يتحقق السلام فيها مهما كانت هناك اتفاقية سلام موقعة.
أستاذ، لو تحدثنا عن تداعيات هذا الحادث على التداخل القبلي بين القبائل في الحدود بين السودان وتشاد، وأيضا خطاب
طبعا هذا الحدث
نعم، وأيضا ما جاء في خطاب نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان حميدي.
طبعا يعني هذا الحدث له آثار كبيرة وعميقة جدا، أولا لأن هناك ارتباط قبلي قوي جدا بين تشاد وبين السودان في هذه المناطق بالذات، وهناك حركة طبيعية حركة السكان علاوة على الحركة التجارية العادية، كل ذلك سيتأثر كثيرا، لأن هذا الحادث لم يكن مجرد اشتباك قبلي أو ناجم عن حادثة عربية جاءت بصورة مفاجئة، هو حادث مدبر بصورة منظمة ومنهجية، واستهدف الأموال والأصول والثروة الحيوانية التي يملكها هؤلاء الرعاة بصورة تؤكد أن البعد الاقتصادي أيضا سيتأثر كثيرا في هذه المنطقة، لأن الحركة التجارية بين البلدين تقوم على الأمان، فإذا كان هناك أي مساس بها بهذه الصورة الكبيرة فذلك سيفجر كثيرا من التوترات في هذه المنطقة، خاصة أن المنطقة أصلا هي منطقة نزاعات أو منطقة توترات أهلية بين المواطنين داخل السودان، شهدت عدة دولات من الاشتباكات القبلية داخل مدينة الجنينة وفي منطقة كرينينج وفي منطقة جبل مون، كل المناطق الحدودية وبصورة كبيرة، وكانت هناك كثير جدا من التوترات بين المكونات السكانية السودانية. فإذا أضيف إليها عامل جديد الآن هو أن يكون منشأ توتر مع مجموعات غير محددة من الجانب التشادي، فذلك سيخلق مزيد من التعقيدات وربما يضر كثيرا بوضع السكان في المنطقة.
شكرا جزيلا.
الله يسلمك.
تعيش النساء بمعسكر الحميدية بوسط دارفور ظروف بالغة التعقيد وسط ارتفاع الأسعار وكثرة الأمراض وقلة توفر فرص العمل. المزيد في اللقاء الذي أجراه برنامج جولة السودان من داخل معسكر الحميدية ولقاء مع رئيس المرأة حسنية محمد. فلنتابع هذا الحوار.
معسكر الحميدية ده النساء والله تعبانة لأنه في نساوين أرامل، في نساوين يعني رجال ما في سافر وفاتوا اللي عندهم ذي 3-4 سنة، معاناة عندهم عيال أطفال، عندهم أطفال صغار والله معاناة بيشتغلن وبمشن الخلع وكمشن الخلع يعني بيتعرضوا للاغتصابات. لكن هسي المرأة زمان كان في منظمات بتجينا ومنقوم ونتكلم ونسأل النساوين المغتصبات، في ناس يو إير كان STR بدون مولينا ودوم خليه يدوم دواء، وهسي يعني عندنا زي 3 سنة وما في زول يعني يقعدنا يقول لنا المسؤولين المغتصبات دين عشان يودوم يدوم العلاج ولا كده. يعني واحدة بيغتصبوها بتسكت ساكت بتجي بتقعد، وإحنا كمان ما عندنا زول يعني تجيب معانا عشان يقول لنا جيبوا النساوين ديل ولا تعلم. واحدة بدقوها وبيغتصبوها وبتجي ما بتتكلم بتسكت ساكت ما عندها أي من أي، ما في زول بزعلها. كم ما شعرت يعني بمشي بجيبوا الحطاب بجيبوا القش وبمشي بجيبوا هنا الغزاز بقطعوا غزاز بقطعوا الشعاب وشنو بجيبوا بيعيشوا، لأن الرجال ما بقدر بمشي الخلا الرأس الخلا هو كمان يعني الرجال ما قاعدين بمشي الخلا إلا النساوي، إلا مرة يعني تجي المعسكر الحميدية ده تلقى زر راكب في كارو إلا مرة بعيالها إلا مرة بعيالها ما ماشي الخلا، والمعاش هو بيقول لنا غالي النساوي ماشي الخلا. ده الشغل العوين بتعرض له وهسه المعسكر الحميدية مغتصبات ودقوم وبطاردهم وما عندهم حاجة، ويهود الصرف يهود أخر لهم كمان ما في صرف بمشي الخلا وبجي، وكان جاب هذا تجي مغتصب والله بجي بدقوم وبشينه مزول بودين ما
نعم
الآن قاعدين زي ده بس
نعم. المعاناة اليومية يعني كيف النسوان في المعسكر بيقدر يعني يوفروا الأكل، أكل اليوم مثلا فطور غدا عشاء كم وجبات بيأكلوها؟
والله العشاء ما عندهم والله ما في. المرأة بتمشي بتجيب الخضرة يا أسل خريف دنيا خريف، بتمشي تلقط عندنا خضار بودو وعندنا خضار بقول له لقطه بمشي بلقطه بيجيبه بقومه، واحد كان قيل لك كان جاب له زي 1000 جنيه أنا شلو بطشاتة بيجيبها الطشد بعمل لك 1000 جنيه وألف ونص وألفين جنيه كان مليان. لما تجيبه تجي تمشي والله تشتري شنو تشتري لك يعني هنا دا كورة عيش بألف جنيه الا الالف جنيه فضلت لك دي وبقول لك خضره تمشي تشتري بهم مليح بس والله مليح بس، حتى يعني زول قال بقول انا ناكل لحمه ولا كده والله ما في نهايه خلاص. يلا بيجيبوا لك المره بتجي اصلا ب 2000 جنيه و1000 جنيه و1000 ونص وكده بس، ده شغالين كده للعيال والادويه ده والله ما فيها. في الليله كمشيت مع عسكر الحميديه الناس سامين المشغل مش بيشتغلوا للناس في التمن، واحد بمشي الزرع بقطعوا له التمن بيشتغلوا ب 5000 بقيل فيه والصباح برجع له، ولما ترجع له الصباح بتجي بملاريا يعني هسه المستشفيات كلها مليانه ملاريا. هسه دول يعني عندك قروش تشتري بو ده ما في، هسه معك الحميديه ده والله حتى بغيابي برضو ممكن تسمع ليله مستشفى مليانه كلها ملاريا، بس تمشي الخاله تجي بملاريا انت وعيالك كلهم، ودول بديك ما في منظمات بتلاقينا تقول احنا ندوكم دواء ولا ندوكم حاجه كده ولا جيبوا العيال دين ولا ادوهم حاجه انسانيه كده والله ما في. دي معانا بتاعت المراه تعبانه، المويه ذات المويه دي قد يعني ما في مويه في المعسكرات مدخلات خسرانه ما في، والهنايده الماسورات دي ما في، المنظمات ما في عشان يشتغلوا، والناس تعبانين غايته المره دي تعبانه والله. في المعسكر دواء متوفر ما في اصلا، بيمشي بدوم ادويه لكن ادويه متوفره ما في، تمشي يدوك الفيداق يدوك له والماسك بيقول لك شيل الورقه دي شيل الروشته دي وامشي الصيدليه اشتري، الصيدليه اللي بتمشي له بشي ما عندك جيش والله دواء متوفر والله ما في، الدواء بسيط الدواء اللي بيجيبه ده والله بسيط ما بكفي، والعوين هو معانا عيالهم ده والله ما راس تجد التيمونات ده تجد تلقى الناس دي راكدين حارسين الادويه للعيال الصغار، ودول بديك ده يعني وكمان انك كمان بطاقه يعني ما دول بيجيب خبرك ما في الا يكون عندك بطاقه بعد ده يدوك دواء ورق القيمه، ورق القيمه ده انت ما عندك تلقاه من وين؟ حتى في اولاد مولودين لنا ومولودين 3 سنة ده واحد يعني عنده بطاقه كده بتاعت التامين ما في، ده وين تشتري بقروش؟ وقروش والله ما في، القروش ده تعلينا عندنا احنا من شهر 6 وشهر 7 يعني الغازه ما عدونا ليها، لكن هسي يا دوب قالوا يبدو الا يوم 10، الناس ديل قال يبدو الا يوم 10، هسه قاعدين حارسين يوم 10، المعسكر ده هسه مليان ناس بالضبط قاعدين حارسين عشان يشيلوا حقهم يوم، والله الاكل بقى لنا ما في. العين والله تعبانات، يعني تعبانات ما وراء وتعب تعب ما وراء وتعب. يا أخي زلمة يشبك طالع وقشك طرف الشارع بشوال برفع في راسه وبيجيه وخدت في السوق كمان عشان ناس البهايم يشتروا لهم الفيلم المديانين دول عندهم بهايم. صعب ولا ما صعب؟ يلا القطعة الهدن القطعة كان قلت تغسل بغسلوخ بخمسين بخمسين القطعة تغسلها بخمسين انت تجيب تغسل لك بأطماشر قطعة يا 24 قطعة بألفين جنيه من الصباح تجي تغسل لك 24 قطعة بألفين جنيه. صعب ولا ما صعب؟ دي معانا المرأة والله ياسي معانا زي ده تجيل في المدينة ده تغسل لك زي دسة زي دستتير تشيل انت مشي بابع الحاجات غالي والله ولا بيجيب لك بصل ولا بيجيب لك لحمة ولا بيجيب لك زيت السكر رطل بثلاثة ألف ونص ما بيجيبوا لك الجزاز الزيت بألف جنيه العيش الميت بيجا بثلاثة مليون ونص ما في حاجة بتكفي للمرأة كله والرجال ده يخليهم والله الراجل كده أرسل عنده حاجة بدي مرأة والله ما في إلا النسائي بس تعبانات عنده مرأة ده تلعب عيالة بتخاف لهم تقول له ما تمشي الخلق كما شغل خلق بكتولوك يا ضربوك راجل كده بطلع من المعسكر بمشي الخلق والله ما في كلهم قاعدين في الهيلة النسائي بس تعبانات. شكرا لك.
شهدت معظم أسواق السودان ركود في حركة البيع والشراء واشتكى عدد من التجار من هذا الركود. جولة السودان استطلعت عدد من التجار في أسواق السودان المختلفة فلنتابع هذا الاستطلاع.
اسمي أحمد عبد الله العمل سكبان الغرب دكان جملة مواد تموينية وبهارات. بالنسبة للغوة الشرائية من بعد عيد الضحية وحتى الآن يعني عامة كده السوق نايم ما في حركة شديدة كده ركود تام زاد في زيادة بسيطة في بعض السلع الاستهلاكية زي السكر نسبة لزيادة بتاع الدولار الجمركي وكده والتكلفة بتاع الترحيل والعمالة والمطر. بالنسبة للمواد التانية هم في أسعار وما في زيادة كده محسوبة أقول عليها وآية ربنا يصلحه إيه
ما في زيادة لكن بتفتكر إنه حتى السلع التانية النسبة بتاعت الشراء بتاعتها قلت الأسباب شنو؟
والله واضحة كده الأسباب والحاجة البلد عامة كده يعني تمر بظروف كده معروفة اقتصادية كده طاحنة شديد نسبة لحروب أهلية سياسية جوطة زاد إنه العملة زادت بقت صعبة شديد يعني.
معكم كمال السراج محمد السيفي من سكبان الغرب اللي هي الغوة الشرائية منخفضة تماما في الأيام الشهر خاصة شهر 7 وشهر 8 ما في أي حركة ولا زعل يعني بس في اليومين دي زيادات في السكر بس يعني لكن على حالة البيع إنه بيع ما في عديل الواحد بيقعد منه الصباح ليل مساء الله بيقدر يبيع حق مصروفه والله السبب حتى اللي هي لو حتى لو ما في منتج جاي من برا الناس تخوفوا اللي ما بيحصل ممكن يزيد الحاجات انه ما معروف الدولار الجمركة حيزيد الاسعار حيزيد الاسعار على ممكن يزيدوها هي قاعدة في السودان ده ولا جاءت من برا على اساس انه هي فيما بعد توقع اعتبار ما يكون تزيد.
في تجار بيخزنوا السلع بتكون مخزنة بعد ما السعر يزيد بيقوموا يطلعوه برا
ما تجار ده كل تجار السودان بيقوا زي ده ما واحد ولا اثنين الناس كلها بقى شغالة زي ده.
انا عبد الله علي محمد. طيب بالنسبه للاسعار زياده في السوق وركود في البيع والشراء فإما أسعار الخضار أسعار يعني ما يعني مرتفعت الأسعار لكن البيع والشراء شوية فيه ركود شوية بعض الضحية بصورة عامة كده في زيادة في الأسعار
كانت والله معقولة شوية لكن هسه بقت ضعيفة لأنه الأسعار زول لما نيجي شيل له حاجة واحدة مثلا بخمسة ألف بيجي الحاجة الباقي يعني شيل ب 7 8 آلاف مشكلة بقت في زيادة في السعر يعني عملت ركود في البيع والشراء يعني زمان زول لا ما في الأسعار شوية بقت الأسعار بتلقى البضايع غالية والبيع ضعيف بس كده يعني ما زي العامات الفاتحة قوي في حركة شوية يعني حتى لو الأسعار غالية شوية في شوية حركة لكن أسي البضايع غالية والحركة ضعيفة شوية يديك العافية.
معكم عبد الخالق إسماعيل من سكبانة. بالنسبة لأسعار الخضر والفاكهة في ارتفاع شديد في الأسعار، القوة الشرائية منخفضة شديد.
تمام، طيب الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية؟
ارتفاع الأسعار بالنسبة لعوامل الخريف، صعوبة الترحيل والأيدي العاملة، ارتفاع الجاز والبنزين، غلاء الترحيل بس الشمالية عوامل الأمطار والطريق بتكون مشكلة.
معكم معتصم الجيلي قمر الدين من السوق الشعبي مدرمان. والله القوة الشرائية دي يعني تأثرت تأثير كبير جدا بعد عيد الأضحى. والله لأسباب كثيرة، يمكن ارتفاع الدولار الجمركي ده ذاته أثر اليومين دي، لكن بصورة عامة بقى ما في بيع. والله السلع الأساسية دي زمان الناس كانوا بيشتروا مواد استهلاكية لمدة أسبوع، لكن الآن بقوا يعني حتى زول لو يشتري حاجة أو غرض واحد يعني بيشتري بقيمة بسيطة جدا. والله نحن من الصباح هنا يعني البيع منخفض جدا، والله الزول من الصباح للمساء حتى يطلع مصاريفه ومصاريف رجعته. بصورة عامة والله التأثير كبير شديد على المنتجات ذاتها. يعني عندكم السكر مثلا، الليلة السكر زاد وزاد، يعني السكر له كم يوم زاد، وبيقوا الناس ذاتها ما بتشتري زي زمان. زمان الفرد بيشتري بالكيلو، بيشتري 5 كيلو 6 كيلو 10 كيلو، وفي ناس بتشتري 50 كيلو زادوا، يعني بقى عيدهم الشهر هسه بيقوا ما بيقدروا يشتروا الحاجة دي. ونسبة لأنه الترحيل برضو بقى للناس غالي، فبالتالي انخفضت والله المنتجات كلها ما في بيع. يعني الدقيق ده كان من الحاجات الاستهلاكية اليومية، الدقيق والسكر، الآن أصبح الدقيق والسكر يعني الناس ما بتقدر تشتري. يعني زمان نحن بنكمل عدد كبير جدا من السكر والكيلو، الآن 3-4-5 يوم الزول يبيع له حاجة بسيطة جدا. نزل الله السلامة. بس
الأستاذ المحامي وجد صالح الناطق باسم اللجنة المركزية للحرية والتغيير إن رؤيتهم حول سلطة الانتقال تتركز على خروج الجيش من المشهد السياسي وحصر مهامه في حفظ الأمن والدستور والدفاع عن سيادة الدولة. المزيد في حديثه أمام ورشة الحوار الانتقالي التي تنظمها نقابة الصحفيين السودانيين، فلنتابع.
في البدء للجنة تسيير نقابة المحامين على هذه الدعوة وهذا التنظيم لهذه الورشة الهامة، وبنفتكر إنه ده الدور الأساسي لنقابة المحامين. ونقابة المحامين ليست كمثلها من النقابات، هي نقابة طبيعتها الدفاع عن الحقوق والحريات، بل هذا هو واجب أي محامي ويؤدي القسم على ذلك. ولما كانت الدستور وصياغة الدستور تدخل من ضمن هذه المهام، فهذه مهمة من المهام الأساسية لنقابة المحامين، تشكر عليها لجنة التسيير. وطبيعة نقابة المحامين لابد أن ندركها، ليست هي نقابة مطلبية مثل بقية النقابات، وإنما نقابة تعمل من أجل سيادة حكم القانون وصيانة الحقوق والحريات. أنا الحقيقة دار أبتدي وأكمل ما زحبت لي دكتورة مريم كممثلة الحرية والتغيير، وأعرض وجهة نظر الحرية والتغيير في بعض النقاط التفصيلية إكمالا لما ذكرته دكتورة مريم. أولا، نحن في الحرية والتغيير بنقول إنه لابد من تأسيس دستوري جديد، وبالتالي لسنا مع أي تعديل للوثيقة السابقة، ونقول أن الوثيقة السابقة قد انقض عليها الإنقلابيين، ونحن مع تصفية هذا الانقلاب تماما وإنهاء وإقامة سلطة مدنية كاملة على أنقاض هذا الانقلاب. تتأسس هذه السلطة المدنية استنادا على سيادة الوثيقة الدستورية التي نتوافق عليها مثلما ذكر بروف علي سليمان أستاذنا. الأساس هو سمو هذه الوثيقة التي نتوافق عليها. صحيح أن الوثيقة الدستورية هي ترجمة للرؤية السياسية لمكونات المجتمع السوداني، وبالتالي هي رؤية قوى الثورة. نحن في الحرية والتغيير لسنا مع أي شراكة مع الإنقلابيين ولسنا مع أي شراكة مع المؤسسة العسكرية، ويجب أن تنأى المؤسسة العسكرية عن أي عمل سياسي، وأن نعمل جميعا في بناء جيش وطني واحد وننهي حالة تعدد الجيوش التي نعيشها هذه الأيام. الدولة السودانية هي دولة المواطنة، يتساوى فيها المواطنين على أساس المواطنة وليس على أساس أي أساس آخر، دون تمييز بين المواطنين لا على أساس لون ولا عرق ولا دين ولا أصل اجتماعي أو جهوي أو إقليمي أو انتماء سياسي. هذه هي الدولة التي حلم بها الثوار والتي تتفق مع قيامها قوى الحرية والتغيير. السيادة طبعا للشعب، وليست هنالك سيادة على هذه الدولة غير سيادة الشعب، ولكن هذه السيادة تمارس من خلال المؤسسات التي يتم النص عليها في الإعلان الدستوري أو الوثيقة الدستورية أو الدستور المؤقت. ما نتوافق عليه كقوى ثورة هو الذي سيحكم الفترة الانتقالية، سواء كان باسم الوثيقة أو سواء كان بمضمون الوثيقة. الفترة الانتقالية لدينا في الحرية والتغيير، نحن نقول أن الفترة الانتقالية هي المقترحة من قبل الحرية والتغيير هي 18 شهر، ولا تتجاوز بأي شكل من الأشكال العامين أو 24 شهر. وحددنا هذه المدة حقيقة بناء على المهام التي توافقنا عليها في الحرية والتغيير، وهي مهام محدودة خلال الفترة الانتقالية يمكن أن تؤدي إلى تحول ديمقراطي وتداول سلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. تقام هذه الانتخابات على أساس قانون انتخابات نتوافق عليه كقوة ثورة. مهام الفترة الانتقالية حددناها في نقاط محدودة، ويجب أن لا نسرح بعيدا. ضيق المدة يحدد الأهداف أيضا، ويجب أن تكون أهداف محددة وقابلة للتنفيذ، وليست كما نتمنى حتى تأتي الحكومة أو السلطة المنتخبة لتواصل المهام الاستراتيجية أو عملية التنمية في البلاد وفق السياسة التي تتبناها الحكومة صاحبة الأغلبية في الانتخابات. مهام الفترة الانتقالية أولا إيقاف التدهور الاقتصادي، المسألة الثانية إصلاح أجهزة الدولة خلال الفترة الانتقالية، وأيضا تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيون مواصلة في هذه المهمة، والانقلاب طبعا انقلاب 25 أكتوبر حاول أن يعيد ترتيب المشهد السياسي لما يعزز للديكتاتورية مرة أخرى، ولتحالف حقيقة ما بين الانقلابيين وما بين فلول النظام السابق، ودب إعادة تمكينهم داخل مؤسسات الخدمة المدنية، وأيضا إعادة تمكينهم اقتصاديا. وهذا في الحرية والتغيير نحن نرى أنه لابد من إعادة تفكيك وأيضا إلغاء كل القرارات التي مكنت لذلك بعد 25 أكتوبر، وبالتالي المهمة مزدوجة، مهمة تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو، أيضا إزالة كل آثار القرارات التي أصدرها الانقلاب بعد 25 أكتوبر، أيضا إعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة النظامية والأمنية وإصلاحها، دي من المهام الأساسية، وأيضا دي كلها يجب أن تقود إلى بناء جيش وطني واحد ذو عقيدة وطنية واحدة وعقيدة عسكرية واحدة. أيضا المسألة الأساسية هي مسألة العدالة، وهي من المسائل التي تم تغييرها في الورشة التي أقامتها الحرية والتغيير، وكانت نقطة ضعف الفترة الانتقالية الماضية المنقلب عليها، وبالتالي نحن مع إعادة هيكلة كل مؤسسات العدالة سواء كانت القضاء أو النيابة أو وزارة العدل. أيضا إعادة النظر في الإسراع في اللجنة المشكلة للتحقيق حقيقة في الجرائم التي ارتكبت في مجزرة 3 يونيو، وهذه مجزرة لا يمكن أن نتجاوزها على الإطلاق، وهذه قضية أساسية من قضايا العدالة وقضايا الشهداء والجرحى والمفقودين. وبالتالي مسألة العدالة يجب أن لا يكون هنالك إفلات من العقاب. نحن مع العدالة الطبيعية وأيضا مع العدالة الانتقالية لطبيعة المرحلة التي نمر بها، ولكن لا بد كما ذكر المتحدثين من قبل من تحديد كيفية الوصول إلى هذه العدالة الانتقالية. فيما يتعلق بمستويات الحكم، التجربة الماضية أيضا أثبتت إنه حتى تكون هنالك رؤية متكاملة نتجاوز فيها السلبيات الماضية في أن تكون هنالك أكبر مشاركة، كان الهياكل كان مستوى اتحادي. الآن نحن بنقول إنه لابد من مستوى اتحادي ومستوى إقليمي أو ولائي وكذلك مستوى محلي، وهي الحكومات القاعدية. وهذه مسألة مهمة للمشاركة ولضمان أكبر مشاركة خلال الفترة الانتقالية.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، في أمان الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف دكتور حسين عويس من مبادرة شباب محلية سنار حول مبادرتهم الخاصة بإسناد متضرري أحداث النيل الأزرق. أهلا ومرحبا بك دكتور حسين في راديو دبنجا، وكلمنا عن المبادرة وأهدافها.
مبادرة كلنا النيل الأزرق، يعني نحن على أعتاب أنه نحن نصل النيل الأزرق بالغافلة بتاعتنا. طبعا الهدف بتاعها أنه جبر الخاطر بتاع الإنسان ولاية النيل الأزرق بعد الأحداث الأخيرة، في أنه نحن نكون معهم يعني يد بيد، ويعني أيضا كمان للتعايش السلمي اللي هو مفترض يكون في بلدنا، يعني نحن نلعب بالسلام وكده. والحمد لله أنه الناس يعني استجابت للمسألة دي، وأصبحت الفكرة يعني بقت كبيرة، وأصبحت أنه غيب التنفيذ والوصول إلى ولاية النيل الأزرق بغافلة فيها الحاجات العينية والحاجات المادية، حتى المادة يعني إحنا شايلين معانا يعني مال وكده، في إنه يسلم للجهة اللي هي هناك اللي هو الطوارئ في الولاية وكده. وحتى ذات الناس اللي حيمشوا معانا هم حيحسوا إنه إحنا الحاجات اللي هم ماخديننا معانا في الغافلة، إنهم يشوفوا بعينهم إنهم هم الحاجات دي وصلت لمكانه يعني، وقضت القرار بتاعه والهدف بتاعه. فالحمد لله يعني نحن شباب ولاية سنار، وبالذات محلية سنار الناس استجابت وكلهم واقفين معانا. فالمبادرة دي هي مبادرة للكل، ما يعني الناس المشاركين فيها من كل الطوائف، من كل الطوائف يعني من كل الطوائف ومن كل الأحزاب ومن كل لا 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 لا. الإنسان السناري المعروف بكرمه، معروف بأنه هو دائما يعني قدام في كل مبادرة فيها الإنسانية وكذا.
نعم، يعني يمكن من خلال كلامك في حاجة يعني مميزة، أنكم برضو حتقدموا مبالغ نقدية للمتضررين.
أيوة، هو طبعا إحنا فتحنا التبرع يعني من كل الأشياء، يعني اللي عنده مال يقدمه، اللي عنده مثلا ملابس يقدمها، اللي عنده حاجات مثلا بتاعت مواد غذائية يقدمها، لأنه نحن هنا في ولاية النيل الأزرق حسب الحوجة اللي هم بيقولوا إنه محتاجين أكثر حاجة كمان لموضوع المواد الغذائية. فبرضو كمان معانا قوادر صحية في المبادرة، وفي في في منظمات تابعة لولاية الخرطوم هم عايزين يجوا برضو يشاركوا معنا، فهم جايين برضو معهم الناموسيات اللي هي المتدربين هناك، لأنه هم يمكن أيام الخريف معروف تماما في الأمراض المستشفية في أيام الخريف وكذا، مثل الضعود والحشرات وكذا، فلا بد من يكون في الملاريا وكذا يعني، فإن شاء الله هم حيكونوا معنا بإذن الله تعالى.
نعم، يمكن أنا اتحدثت مع ناشطين برضو في النيل الأزرق، فمن أبرز الإشكاليات تذكرت جزء منها البيئة الصحية، لأنه هم بيقولوا النازل يعني لسه مكتظين في المراكز بتاعة اللواء، والعدد كبير والحتات ما كافية، فكان في تخوف من إنهم هم بيفتكروا إنه إذا هم يتجزؤوا ووزعون في مناطق أخرى، هم بيشوفوا إنهم ممكن إذا ما يتوفرت تأمين بالنسبة للمراكز دي ممكن يشن هجوم ليوم تاري، كان في تخوف من الحتات زي دي، فرؤيتكم شنو للحتة دي؟ لأنه وجود الناس ذات وزي ما ذكرتها في الظروف الخريفية، ونحن عارفين إنه بلدنا شوية الوضع البيئي شوية أحيانا ما بتساعد.
طيب نحن عندنا تواصل مع ناس الجهات الأمنية بالنسبة حتى يعني مساعدة إنه يدونا خارطة الطريق ويدونا مثلا الحتة بتاعتينه ذاته، يكون في قراءة للوضع ذاته عشان الغافلة ذاته تمشي عن طريق الطريق القانوني والطريق ذاته اللي هي المساحب بتاعتينه من ناحية جغرافية، يعني تصل لوين والناس تخطها وين، يعني ما لجهة معينة ولا لغبيلة معينة، حتى نحن بنتكلم عن إنه في بعض خسائر حصلت لجهات تانية غير القبيلة المعروفة اللي هي حصلت لها ضرر، فنحن دي الحاجة دي لكل النيل الأزرق، عشان كده قلنا كلنا النيل الأزرق يعني، وعشان كده نحن نقول إنه إن شاء الله نحن هنكون مع بعض الجهات حتكون ذات الصلة في إنه يوضح لنا الطريق ذاته، معالم الطريق، وين تمشي الغافلة، وين تصل، وغير كده زي ما قلت إنه احتمال كمان الطريق مع الخريف يكون فيه مشكلة، فلا بد من إنه يكون في دليل قدامنا عشان يمهل لنا الطريق في إنه نحن نوصل الغافلة بتاعتنا بصورة كويسة، والناس تستفيد من المجهود اللي قاموا به شباب المبادرة يعني.
نعم، وضعتوا سقف زمني محدد مثلا حتتحركوا بتاع؟
ايوه يلا، نحن الان يمكن قطعنا شوط كبير جدا جدا، وبس عندنا ترتيبات اخيره في انه ناس الخرطوم يكونوا معانا، عشان بعد ما ناس الخرطوم يكونوا معانا بعدك نحن بنحدد الانطلاقه، لانه في ادويه جايه من الخرطوم، وفي النواميس بتاعت الخريف وكده والأمراض المستشفية وكلام زي ده، لأنه في واحد قالوا قاعدين في مدارس وكذا، فالمدرسة طبعا ما بتكفي كل الناس الموجودين هناك يعني. يلا نحن ما الاحتياجات دي بناء على الناس هناك الموجودين، عندنا ناس في العلاقات الخارجية، طبعا نحن قسمنا المبادرة لمجموعات، في ناس اللي هم مسؤولين من التبرعات، في ناس مسؤولين من الخدمات، في ناس مسؤولين من الإعلام، في ناس مسؤولين من العلاقات الخارجية. العلاقات الخارجية دي ما كنا ناس اللي هم أساسا جزء من ولاية النار وجزء من ولاية النيل الأزرق، بحيث إنه يكون في كونتاكت بيناتهم في الاحتياج، هم محتاجين شنو عشان المال اللي بنجمعه ذاته، إذا في حاجات بقت بسيطة نقوم من المال ده يقوم يشيلوا ويقوم يشتروا شنو، يشتروا الحاجات اللي هم محتاجين لها في ولاية النيل الأزرق، يعني الناس المضررين كده.
نعم، طيب أستاذ حسين، يعني يمكن يعني في مبادرات كثيرة مشت ومختلفة بأهداف متباينة، في حاجة مهمة جدا الجانب بتاعة الخطاب والتصالحات، وإنه يكون يعني خلق بيئة يحد من التوتر الحصلات، وبرضه اللي هو خطاب الكراهية اللي أنت بتشوفه بتتزايد في السوشيال ميديا، فهل يعني المبادرة بتاعتكم في أي جانب من الجوانب دي، مثلا إنه يكون في الناس ممكن تمشي برضو تعمل تنوير أو يعملوا ندوات في مثلا التوعية بضرورة التعايش السلمي والخطاب بتاع السلم ونبذ القبلية؟
يلا سبحان الله، نحن يمكن من الحاجات الجميلة بالأمس يوم الجمعة، يعني أنا تحدثت عن المزرعة التعايش السلمي، ويمكن بعد ذاك تحدثت عن إنه الناس تتبرع وكذا يعني، ف الخطاب القبلي ونرجع الخطابات القبلية والجهوية والمسألة بتاع حزبي وحزبك وكده، لا بد من إنه الناس يعني ترتقي عن الحاجات دي اللي هي بتسبب المشكلة بتاعت اللي هو يكون عدم التعايش السلمي يعني، كويس. والحاجات اللي بتأجج الفتن، بتأجج الفتن في 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 كل الولايات يعني، ما ولاية معينة. فنحن بنقول إنه يعني السودان كله واحد، ونحن مما قمنا وتربينا يعني لقينا إنه نحن تربينا في خرطوم يعني في الامتداد، فبنلقى الجارين باليمين وجارين الشمال كل واحد من قبيلة. فنحن إن شاء الله يعني لو وصلت هنا بإذن الله تعالى أكيد حيكون عندنا خطابات يعني. أول حاجة حنتحدث عن السلم والسلام وحضار السلام، ودائما يعني نقول السلام سمح بين 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 بين, بين أخطاب الولايات الثانية وبين كل الولايات وبين كل القبائل، والسلام سمح مع 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 كل الحركات المسلحة، والسلام سمح مع كل الجهات اللي هي ممكن عايزة تخلق جو يتعايش جوا الناس بدون ما تصل لمسألة إنه الناس يعني تحارب بعض، ولا حتى من الناحية بتاعت اللسان يعني لازم الواحد يعني الناس تقول الحسنى يعني زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى يعني يا تقول الكويس يا تصمت يعني.
نعم. طيب في حاجة مهمة برضو. نعم في حاجة مهمة برضو أستاذ حسين، يعني يمكن المبادرات الماشية دي كلها يعني أغلبيتها يعني ماشية بتصف في اتجاه إنه ديل المتضررين، إنه لأنه في طرفين في الصراع أكيد يعني، عشان نحن نكون يعني نخلق توازن ونخفف الحدة بتاعت التوتر بين الأطراف الطرفين، نحن نستهدف الطرفين يعني. أكيد الناس زينك برضو بيكونوا متضررين، نحن ما نغفل الجانب بتاعتهم، وبرضو نحن نخاطب ديل يعني. فهل يعني عندكم أي خطة إنكم تلتقوا بالطرف الثاني برضو وتقعدوا معاهم، وعلى الأقل برضو تسمعوا منهم كلامهم؟ طيب. وهم أكيد برضو بيكون عندهم احتياجات برضو.
والله كلام جميل جدا، ونحن دايرين كمان شنو انه دي تكون زي ما نقول خطتنا الثانيه او الخطوه الثانيه. اول حاجه عايزين نشوف انه هل الغافله دي حيتقبلوها ولا ما بيتقبلوها، يعني احنا عايزين نشوف الاثر بتاع التحرك بتاع الغافله، يعني في تقبل من الاخرين لينا ولا ما في تقبل. ما احنا زي ما نقول احنا لسه ما وصلنا، لكن يلا عايزين نشوف احنا الاثر، مدى الاثر بتاع تقبلهم لينا. اذا لقينا طبعا المساله فيها يعني ترحاب كبير جدا من كل الاطراف ومن كل الدول معهم، قصدنا السلام يعني، نحن قصدنا الحاجات الجميله، الحاجات اللي ممكن تخلق نوع من الالفه بين الناس يعني. يعني احنا مجرد ما مشينا وتقبلونا وكده ممكن تكون الحاجه دي حوالي يعني.
شكرا لك كثير استاذ حسين على استشارتك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.